منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الخبرية المفصلة، يصحبكم في خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاضد والتعاون في شتى المجالات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية يؤدي إلى تنمية اقتصاد الجانبين، ووصف الرئيس الإيراني لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس العلاقات بين طهران وهافانا بالاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الدولي في مواجهة أطماع نظام الاستكبار العالمي. من جانبه سلم المسؤول الكوبي رسالة الرئيس الكوبي لنظيره الإيراني، مؤكدا استعداد بلاده لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران. اعتبر القائد العام للحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة ونموذجا جميلا لكل أحرار العالم. وتابع القائد العام للحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم أكثر قوة واقتدارا من أي وقت مضى لحل قضايا، مضيفا أن الشعب الإيراني صامد والعدو هو الآن أضعف من أي وقت على مدى الأعوام الأربعين الماضية، وسنواصل الطريق بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من أي شيء. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، فضيحة أخرى لأمريكا. وفي تغريدة له أشار بهادري جهرمي إلى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة إلينا دوهان إلى إيران، وقال إن المقررة الأممية أكدت ضرورة إنهاء أمريكا لإجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران. وكانت مقررة منظمة الأمم المتحدة إلينا دوهان قد دعت في مؤتمر الصحفي في طهران الحكومة الأمريكية لرفع الحظر في مجالات الأغذية والأدوية والمياه والصحة. أكد وزير الخارجية الإيراني لدى استقباله نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ضرورة تسهيل تنقل مواطني البلدين بعد احتواء جائحة كورونا. وأوضح عبد اللهيان خلال اللقاء أن تبادل الوفود بين البلدين والحضور المتزامن لنائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو وشاهين مصطفى أوف في طهران يؤكد عزم البلدين على تعزيز التعاون الثنائي. بدوره أكد مصطفى أوف استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران في مختلف المجالات وخاصة على صعيد الطاقة والنقل. أكد الأمين العام لحزب الله اللبنان السيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال السيد نصر الله في خطاب: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وأنه لا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الأكثرية النيابية، مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في البلد لا يستطيع فريق يعالجها لوحده حتى لو حصل على الأكثرية. وأكد السيد نصر الله على مواصلة سفيرا أمريكا والسعودية في التحرك من الدوائر الانتخابية، ويؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات اللبنانية. أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن حالة طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل. وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه سيؤخذ بنظر الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية، مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن الأولويات لتخفيف معاناة المواطنين. كما جدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن. عقد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو اجتماعا ثلاثيا مع السفيرة السويدية آن ليندي والفنلندي بيكا هافيتسو في العاصمة الألمانية برلين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف الأطلسي. وعلق أوغلو قبيل الاجتماع على مساعي السويد وفنلندا للانضمام للناتو قائلا إن أي دولة ستنضم للناتو يجب ولا تدعم حزب العمال كردستان الإرهابي، لافتا إلى أن البلدين يقدمان دعما علنيا لهذا الحزب رغم التحذيرات. وحول عرقلة تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو، تابعوا هذا التقرير.
معارضة تركية أفشلت اجتماع سفراء حلف الناتو في ستوكهولم المتعلق بتسليم الترشيحين الرسميين لفنلندا والسويد، خاصة أن قرار انضمام أي دولة بحاجة إلى موافقة كافة الأعضاء. فما الذي يجعل تركيا تعارض انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو؟
طلبنا من السويد إعادة 30 إرهابيا. قالوا لا، لن تعيد الإرهابيين، لكنها تطلب منا عضوية الناتو. الناتو كيان ومنظمة للأمن، لذا لا يمكننا أن نقول نعم لحرمان هذا الجهاز الأمني من الأمن.
الانتقادات التركية تصب على رفض فنلندا والسويد تسليم أعضاء المجموعات الكردية وبشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني والحركات المسلحة الكردية في سوريا. محللون سياسيون يتوقعون أن تتم التسوية بين تركيا وحلف الناتو عبر المزج بين التنازلات والضغوط على أنقرة، فيما يرى آخرون أن الرئيس التركي بالإضافة إلى رغبته في تسوية خلافات مع السويد وفنلندا بشأن حزب العمال الكردستاني يأمل أيضا في الحصول على أسلحة أمريكية أو حتى تحسين شعبيته داخليا أو توجيه إشارة مؤاتية إلى روسيا التي يقيم معها علاقات معقدة، خاصة إنهم يرون أردوغان القائد المعتاد على المقايضات في علاقات بلاده مع الغرب، حيث يحاول تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة. ويشير باحثون إلى ملف تصدير طائرات مقاتلة أمريكية إلى تركيا على أنه قد يكون بين الحلول الممكنة، لكن هناك من يعتقد أن أنقرة لا يمكن أن تحصل على شيء مهم في ختام هذه المفاوضات، وهي تتصرف بطريقة متخبطة من خلال تكثيف التصريحات العلنية.
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وذكرت مصادر محلية رتلا مؤلفا من 70 آلية، منها شاحنات محملة مغطاة وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي، دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من شمال العراق وتوجه إلى قواعد الاحتلال العسكرية بريف الحسكة. وكانت القوات الأمريكية قد أخرجت السبت الماضي قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق وآليات على متنها معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وصلنا إلى ختام العناوين الرئيسية. اللواء السلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. النكبة يطلق على ذلك اليوم الأسود الذي مر على شعب لا مدافع ولا حامي له، وهو الشعب الفلسطيني الذي نكب تقتيلا وتشريدا. هي نكبة حلت به ارتكبتها عصابات بدعم مستعمر وتآمر أنظمة وخيانات حكام، ولن يغفر لهم لا التاريخ ولا الشعب الفلسطيني مهما مرت العصور. وهو شعب ما نسي يوما، فالكبار إذا ماتوا الصغار لن ينسوا، لم ينسوا قط ولن ينسوا أبدا. وها هي عروس فلسطين شيرين أبو عاقلة أكدت الأسبوع الماضي بدمائها أن شعب هذه الأرض ما رفع يوما راية الاستسلام وما ترجل عن صهوة جواد النضال والكفاح، بل أعاد تصويب المسار وبات يمسك بزمام الأمور، لأنه يؤمن بأن الطلقة والسكين هما أداة التحرير والدرب الأوحد لاستعادة الحق السليم. هذا يكون بالقوة ورغم مرور 74 عاما على النكبة المشؤومة، والشعب الفلسطيني يزداد إصرارا على تمسكه بحقه التاريخي والشرعي في العيش على أرضه بكرامة وحرية وتقرير مصيره. المراقبون يرون أن الاحتلال هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي، ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة بدليل أنه يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لا تحاكم إسرائيل بشأن مقتل أي فلسطيني أو إبادة شعب بكامله. وحتى عند مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لأن هذا الكيان يعتبر عند واشنطن أهم من المواطن الأمريكي لأنها تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة. والأنكى من ذلك أن الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الأمم المتحدة ويأخذ ما يشاء، وبعدها ليس فقط أنه يترك ما يشاء بل حتى أنه يستهزئ بما تبقى، انطلاقا من عدم احترامه للقوانين الدولية التي تعتبر استراتيجية تم بناؤها وتبلورت منذ عقود. وفي ضوء هذه المعطيات تبقى الصيغة الرئيسية التي أبقت الجدوى الفلسطينية قائمة هي المقاومة الفلسطينية والتعبئة الوطنية للفلسطينيين رغم مرور 74 عاما على النكبة. وأصبحت الهدف الرئيس للفلسطيني والمسألة الإسلامية البحتة والوطنية التي تشغل الحيز الوحيد في وجدان وضمير الفلسطينيين، أي أن القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا باستعادة كل الحقوق للشعب الفلسطيني، رغم خذلان بعض الأنظمة للشعب الفلسطيني عبر التطبيع ومطالبة بعض هذه الأنظمة وبصورة سرية الاحتلال بإنهاء القضية الفلسطينية عن بكرة أبيها. وقد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بوضع حد لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإنهاء وجوده القائم بقوته العسكرية ومنظومته الأمنية وسياسته العنصرية، وأن تطبيق العدالة الدولية يتطلب التدخل الحاسم من قبل المجتمع الدولي وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والتي تخدم الاحتلال وبقاءه وأدامت سيطرته على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي استمرار المعاناة الفلسطينية التي تتزايد يوما بعد آخر وتتكرر مشاهد المأساة بصورها المتعددة وبأشكالها المتنوعة ليلحق الأذى والوجع والمعاناة بالأجيال المتعاقبة لجيل النكبة.
شو صار شو عملت نكبة أيار خبرني يابا شو صار شو عملت نكبة أيار سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هوية يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هوية تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية راجعلك يا أرض بلادك بعد ديارك ما في ديار راجعلك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار راجعلك يا أرض بلادك بعد ديارك ما في ديار راجعلك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور فايز، ما هي أبرز تداعيات النكبة التي لا تزال ماثلة حتى اليوم؟
ما من شك أبرز تداعيات هذه النكبة أنها نسفت الأمن والسلم في المنطقة في الإقليم، وأيضا حتى تؤثر على الأمن والسلام الدوليين، واحتلال أرض وطرد شعبها منها ومحاولة إلغائه تاريخيا مسألة تمثل جريمة حرب، وإلغاء القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين أيضا كأنما يمثل طريقة من طرائق أمريكا في تصفية الهنود الحمر إما بموتهم وإما ب طردهم من البلاد. إذن هذه التداعيات ما زالت قائمة الآن وتستنزف كل القوة المواجهة للكيان الصهيوني المحتل. هذا يعني أن التنمية بدل أن تسخر من أجل تطوير الموارد البشرية تسخر بمعظمها من أجل الدفاع عن الأرض وعن حماية الاستقلال والسيادة ومن أجل تحرير ما اغتصب من أرض.
نعم. طيب، ما هي تأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير؟
الواضح الآن بعد 74 عام على هذه النكبة أن النضال الفلسطيني يتصاعد وأن الجبهة المقاومة أيضا تشد أزر هذا النضال، وأن الفلسطينيين جيلا بعد جيل كما قال عنهم شاعرهم كأنهم 20 مستحيل في اللد والجم والرملة والجليل. إذن هم الآن يجهزون أنفسهم جيلا بعد جيل على أن لا ينسوا أن هذه أرض لهم ويجب أن يحرروها، وأن الغاصب الصهيوني حالة طارئة في هذه الأرض ولا بد من استعادتها في يوم من الأيام. إذن النضال الفلسطيني بوتائره المتصاعدة وبجبهاته أيضا المقاومة، نحن نحلم بأن يكون هناك برنامج واحد للنضال الفلسطيني من أجل تحرير الأرض، لا أن تتعدد البرامج. حين تتعدد البرامج تتعدد التوجهات وتتعدد طرق النضال الوطني، وهذا لا يفيد في قضية تحرير الأرض بالزمن المطلوب.
طيب أيضا يعني لماذا لم يكترث الاحتلال مثلا لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية؟
الاحتلال في الأصل من الإيباك ومن الجوبز ستريت في الشارع الأمريكي يعلم تماما أنه مسيطر على القرار في البنتاغون، وهذا يعني أنه في مجلس الأمن مهما بلغت الانفعالات التي نراها لا يمكن أن تؤدي إلى أي قرار يضر بإسرائيل أو بدولة العدوان. إسرائيل حتى الآن يعني أكثر من 60 قرار في مجلس الأمن يدينها أو يطالب منها بالخروج من الأرض التي احتلتها وبعدم جواز احتلال الأراضي الغير بالقوة، وكل ذلك لا تأبه به. إذن إسرائيل تسيطر على القرار الأمريكي، ومن هنا لا تخشى بأن تقتل مواطنا أمريكيا وهو من أصل فلسطيني.
طيب لماذا يعني يخشى الاحتلال ومعه المطبعون من مراسم يوم النكبة؟
هم لا يريدون ليوم النكبة أن يستعاد بشيء من الإرادة المتجددة إن كانت فلسطينية أو عربية أو إسلامية. هم يريدون أن تتناسى، وكانوا يفترضون يعني فلاسفتهم في زمن ما كانوا يفترضون أن هذه القضية ستزول بتوالي الأجيال، فكل جيل يأتي ستكون القضية أكثر برودا بالنسبة له حتى يأتي جيل لا يأبه بها. وإذ العكس يكون، كل جيل فلسطيني يأتي على قاعدة الإصرار على أن له أرضا مغتصبة ويجب أن يحررها، فالأجيال الفلسطيني تعبأ بهذه الروح الوطنية، وهذا يزعج الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بشكل عام. فإذا هذا الانتباه الفلسطيني وهذا الاستعداد وهذا الدعم المقاوم من جبهات المقاومة المتعددة يبقي القضية الفلسطينية قضية حية أولا في نفوس أجيال فلسطين، ثانيا لدى الذين تشردوا وما زالوا خارج الحدود، ثالثا لدى القوى العربية المؤمنة بتحرير فلسطين والداعمة، ورابعا في القوى الإسلامية التي تناهض فعلا الاستعمار الأمريكي والصهيوني ومستعدة لتحرير القدس كما هي عليه الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب ماذا يعني عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية، قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن؟ هل هناك من يحاول أن يرسخ مفهوم فوقية هذا الاحتلال على دول المنطقة؟
لا شك هم أعطوه فرصة التفلت من القرارات الدولية وتغطيته بهذا، وأعطوه فرصة أنه مهما كان مجلس الأمن قد اتخذ من قرارات إن لم تكن أمريكا جاهزة لتنفيذ هذه القرارات فلا تنفذ. فإذا هو يطمئن دائما بهذه التغطية للغطرسة الأمريكية والأوروبية، وهو مطمئن أيضا بأن خلل التوازن الدولي في القرار الدولي لا يجعل مجلس الأمن يرفع قضية ما على البند السابع كما رفعها على العرب أو يرفعها على بقية الأمم.
طيب في هذا الإطار أيضا يعني في ضوء تمسك الجيل الفلسطيني الصاعد بثوابته وأرضه، كيف تنظرون إلى مستقبل الاحتلال في مقابل جبهة المقاومة؟
هذا الموضوع آراء كثيرة اليوم، وهناك تحليلات تكاد تقترب من الحقيقة بأن الكيان من الداخل لم يهيئ أو لم تتهيئ له بعد فرص التعاضد الاجتماعي، فما زال الكيان من الداخل مستوطنون أو مستوطنين من مناطق أو من قارات مختلفة، والرابطة بينهم إن إذا استثنينا الرابطة الصهيونية فلا رابطة اجتماعية بينهم ولا رابطة قومية بينهم ولا رابطة لغوية، كل أتى من منشأ مع أنهم يتقنون اللغة العبرية، لكن ليسوا يعني متجانسين من الداخل، لا يوجد مجتمع صهيوني لكن يوجد مستوطنون. وهي ناحية ثانية أن العقائد التي تحاول الحكومات أن تزرعها فيهم تبقى مسائل أو عقائد دينية فقط، هذه العقائد أيضا لم تجعل الإشكنايزيم مثلا يقدروا السفاديم أو يقدرون الفلاشة الأتون من الحبشة وغيرها. إذن المجتمع من الداخل هذا التجمع السكاني صهيوني متنافر، ثم نجد الآن حتى في المؤسسات الصهيونية المستوى السياسي غير متفق مع المستوى العسكري في الاستراتيجيات التي تخدم المشروع الصهيوني كما يرغبون، والمستوى الديني ليس متفقا معهما، والمستوى الاقتصادي كذلك. إذن دولة من الداخل هشة، وهذا يعني مصداقيته بأنهم لا يحسنون الوصول إلى كنيس يعني يمثل الأغلبية ولا إلى وزارة تمثل الأغلبية، وهناك أيضا قوى داخل الجيش لا ترغب بالطريقة العنفية التي تمارسها القوى الغطرسة في الجيش نفسه أو في الشرطة الصهيونية. إذن هذه المسائل كلها تكسب الجانب الفلسطيني قوة لأن هذا العدو ليس أسطوريا وليس كما كان يصف نفسه بالسوبرمانية، هو هش من الداخل، وعلى الفلسطينيين أيضا أن يتماسكوا أكثر فأكثر وأن يرصوا صفوفهم أكثر وأن تتوحد قواهم قوى المقاومة الفلسطينية في جبهة واحدة، إذ ذاك ستكون إسرائيل في وضع آخر.
طيب دكتور فايز، لكن هناك من يقول بأنه يعني مهما حصل هذا الكيان يعني يحاول معالجة مشاكله، يحاول أن يرفع هذه الإشكاليات التي ذكرتها التي هي من الداخل وتنخر به من الداخل، وبالتالي يمكن أن يتغلب عليها بمرور الزمن بشكل نسبي وتراكمي ويتخلص منها. لكن ماذا عن الجبهة المقابل، الجبهة الفلسطينية، جبهة المقاومة، أين هو دورها؟ كيف يعني هي تراكم التأثير على هذا الكيان لجهة دحره ولجهة إنهاء الاحتلال؟
نعم، هذا صحيح بأنهم لابد أن يكون لديهم من مظاهر إصلاح الحال ومن مظاهر تقوية الذات ومن مظاهر استدراك يعني الخصومات التي بينهم، هذا وارد لا يمكن أن ننكره، لكن متى سيكون هذا؟ في ظل نمو القوة المحيطة الآن، قوة المواجهة لهم عبر جبهة المقاومة أصبحت تملك قوة الردع، وأنت تذكر أن نتنياهو أنزلته صواريخ غزة إلى الملاجئ وأنزلته صواريخ حزب الله إلى الملاجئ. فإذا ها هم الآن أمام وضع يحاولون فيه إصلاح الحال الداخلي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى دينيا، وبالمقابل الجبهة الفلسطينية في قوى المقاومة فيها تنحو باتجاه تراكم القوة والاستعداد أكثر. ونحن لاحظنا مسألتين مهمتين.
نعم.
الحرب على حزب الله في 2006 كيف لم تستطع إسرائيل أن تتقدم بريا، واتضح أنها لا تملك قدرة برية على اجتياح الجنوب، ووصلت إلى مرون الرأس وانكسرت فيها. ثم أيضا بسيف القدس كيف وصلت إسرائيل إلى حالة من الضعف والهشاشة، بدا لكل العالم بأنها فعلا ليست كما تصف نفسها، بل هي أوهى من خيط العنكبوت.
طيب، وبالتالي يعني في نهاية هذا الحديث ماذا تتوقعون؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة بالنسبة لهذا الكيان ويعني هذه المعادلة وهذه المواجهة؟
هذا الكيان لولا أنه مرتبط بكل أشكال التبعية لأمريكا ولأوروبا وللأطلسي، ولولا أنه محمي من هذه الجهات، لا يستطيع الصمود على الإطلاق في المنطقة العربية لزمن قصير. وهناك توقعات كثيرة بأن هذا الكيان الزمن ليس في مصالحه، روح الهجرة المعاكسة تزداد لدى المستوطن، ثم الشعور بفقدان الأمن أيضا يزداد، وأيضا تزداد قوة وجرأة المقاومة الفلسطينية. ماذا يعني أن يدخل شاب ويجتاز كل الحدود ويأتي إلى قلب الكيان ويطلق النار، ثم لا تستطيع خلال 10 أو 25 ساعة القوى الصهيونية أن تعرف أين ذهب وبأي اتجاه؟ إذن هناك مظاهر ما تشعر بأن هذا الكيان سيبقى محميا من الغرب المتصهين، وما دامت هذه المعادلة محمية أيضا بالقرار الدولي غير المتوازن. نحن نحلم مثلا بأن تنتهي الحرب في أوكرانيا لمصلحة روسيا، لأن النظام الدولي الذي سينتج عنها هو نظام القوى أو نظام الأقطاب المتعددة، ولعل نظام الأقطاب المتعددة يعيد التوازن للنظام الدولي. فما إذا تعيد التوازن للنظام الدولي فهذا يعني أن زمن الغطرسة الأمريكية الأوروبية لن يبقى يعني لفترة، وهذا يعني أن نقطة ضعف في مواجهة إسرائيل لمحيطها المقاوم، ونقطة قوة في المحيط المقاوم في هزيمة هذا الكيان واسترداد الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحية لكم،
حياكم الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ علي بشار من العراق متواصل معنا ومع برامجنا ويقول أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا لكم على برامجكم القيمة، سلام إلى جميع العاملين في إذاعة طهران العربية ونسألكم الدعاء. شكرا للأخ علي ونشكره على هذا التواصل وهذا اللطف بإخوته في الإذاعة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 48 و900 و1000 وإنما قبل ذلك بكثير عام 1799 خلال الحملة الفرنسية على العالم العربي، نشر نابليون بونابرت بيانا يدعو فيه لإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حماية فرنسية بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن ذكر النكبة الأليمة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني سوف تكون دافعا قويا لاستعادة الحق الفلسطيني وعلى أيدي شباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية ومن ورائهم محور المقاومة الإسلامية وعلى رأسها إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي، كان معنا من العاصمة السورية دمشق عبر الهاتف. تحدث عن أبرز تداعيات النكبة التي ما تزال مثيلة حتى اليوم وتأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير في ظل عدم اكتراث الاحتلال لمقتل شخصيات مثل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لكنه بين أنه يخشى، وطبعا معه المطبعون من مراسم يوم النكبة، حتى أنهم يعني هاجموا مراسم التشييع لشيرين أبو عاقلة ولغيرها من الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة بنيران الاحتلال، مسجلا بذلك جرائم إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. وأحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما. من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. وبالتأكيد والتخصيص نتحدث عن الخطبة القاصعة التي كانت في منتهى الجمال. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية، أي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن عليا وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. والآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قيل إنها نزلت في ابن ملجم، هكذا كانوا يروجون، هذه من الأمور التي كان يحتاجها معاوية كثيرا في إعلامه وتبليغاته. فقال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده في المعارك وكان إلى جنبه، فسمرة بن جندب كان منذ حداثته جنديا وكان يشارك في المعارك رغم أنه كان تحت سن التكليف، كان من هذا النوع وكان من أصحاب النبي أيضا. قال له: قل إن هذه الآية قد نزلت في علي بن أبي طالب، وتلك الآية قد نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. اقترح عليه ذلك، لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا، وكما ذكرنا فإنه قد قيل في حقه تلك المقولة المشهورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكن ضميره لم يكن مستعدا فقال: كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، ف50,000 مثقال من الفضة يعني 5 مثاقيل من الذهب في حسابات ذلك الزمان، هذا يعد ثروة كبيرة. قالوا له: نعطيك 50,000. فقال: كلا لا أقبل. هنا يقول بعض الناس إن سمرة بن جندب كان في الواقع يتلاعب وأراد أن يرفع السعر، لا أنه قد أنبه ضميره، فهو كان يعلم بأن معاوية يحتاج إلى هذا الأمر، وفي الحقيقة كان يحاول أن يساوم. هنا هل أن ضميره كان يتقبل الأمر أم لا؟ لا أعرف ولا أضع ذلك على ذمتي، ولكن عندما لم يقبل رفعوا السعر إلى 100,000 درهم ولم يقبل أيضا، حتى وصل الأمر إلى نحو 500,000 درهم تقريبا. لكن مثل هذا المبلغ الكبير جدا هو ثروة استثنائية، ولكن مع ذلك لم يقبل. هنا قال معاوية لذلك الذي كان يتوسط: إن هذا الرجل بلا عقل وهو مجنون، لأنه لا يعرف ما هي 500,000 درهم. فقولوا له: 500,000 وأحضروه إلى هنا حتى أرى هل أنه سيقبل أم لا. فأمر معاوية من كان مسؤولا عن بيت المال أن يحضر هذا المبلغ إلى المجلس. وكما تعلمون في تلك الأزمة الأموال ستكون من الذهب، وعندما توضع في الأكياس ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتاج إلى من يحملها. فأحضر الحمالون الأكياس ووضعوها فوق بعضها حتى وصلت إلى أعلى السقف، وقالوا: هذه هي 500,000، فهل أنت جاهز أم لا؟ عندما نظر إلى هذه الأموال ورأى هذه الثروة العظيمة قبل، وفسر تلك الآية كما أراد معاوية، وبقيت في الكتب حتى يومنا هذا. وصحيح أن مثل هذه الكلمات الممتزجة بالخطأ والرذالة قد تم اختلاقها في العالم الإسلامي، وبالأغلب جاء العلماء فيما بعد واستبعدوها، لكن هذه رشحات من هؤلاء وقد بقيت في أذهان عدة وأثرت فيهم. وهذه من الأعمال التي كان يقوم بها معاوية في الإعلام، فمجموع هذه الأساليب هي التي شكلت أساليب معاوية لكسب القدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قسما بالشافع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر،
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلة القبر،
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلة القبر،
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلة القبر، فبليت بدنياك صروحا ورقت بلذة الدهر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء